هنا أحدا.
لا نافية للجنس هنا يعني لا يوجد أحد أبدا.
لأنه لا أحد خلق الله أعلم بمراد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا الآن الوجه المستدل به على وجوب الاحتجاج بالسنة في تفسير القرآن الكريم، وأن السنة النبوية إنما جاءت شارحة وموضحة ومفسرة لكتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء الراسخون ينظرون إلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه على أنها مفسرة لكتاب الله سبحانه وتعالى، وأن غالبها مستنبط من القرآن الكريم، أن غالبها مستنبط من القرآن الكريم. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى من أعظم الناس بيانا لهذا الأمر، فيقول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هو تفسير للقرآن، تفسير للقرآن. وأنت لو تأملت يعني كثيرا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره وكلامه لوجدت أنها إيضاح لكتاب الله سبحانه وتعالى، حتى وإن ظننت أحيانا أن هذا الحكم جديد أو حكم يعني لم يرد له ذكر صريح في القرآن، عند التأمل والتدقيق وإنعام النظر تجد أن هذا الحكم موجود في كتاب الله سبحانه وتعالى الإشارة إليه بوجه ما. ولا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بحكم جديد، بل هناك أحكام جديدة، وهذا مما دل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى في قوله وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فاتقوا. والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. الذكر هو القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن. الذكر هنا مراد به القرآن لقول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ثم قال إن النبي إن الله سبحانه وتعالى بين في هذه الآية مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بيان القرآن. قال الله سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم إيش يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والحكمة إذا اقترنت بالكتاب في القرآن فالمقصود بها السنة. يعلمهم الكتاب يعني القرآن والحكمة، فكل ما اقترنت الحكمة بالكتاب في القرآن الكريم فالمقصود بها السنة. قال ومن المقومات التي تجعلنا نرجع إلى تفسيره صلى الله عليه وسلم أن السنة وحي من الله، لقوله تعالى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا ليوشكن رجل متكئ على أريكته يقول ما جاءنا في القرآن أخذنا به وما لم يأتنا رددناه، كما قال. يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما سيؤول إليه حال بعض الناس من كونهم ينكرون السنة النبوية. وهذا ما حصل في طوائف من أمة محمد، أنهم منهم من أنكر السنة بالكلية، ومنهم من تهاون بالأخذ بها، ومنهم من فرق شملها فجعل منها متواتر يقبله وآحاد يرده ولا يستشهد به إلا في مواطن معينة، علما بأنهم على هذا التقسيم الذي يأخذون به يحتجون بما لا يجوز الاحتجاج به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما يروى وينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تهافت بضاعتهم في السنة وعدم رفعهم بها رأسا. قال ولهذا ولذا فهي منزلة القرآن في الاستدلال، وهي أصل في فهم القرآن لقوله تعالى لتبين للناس. وهذا يعني أنه لا يمكن الاستغناء عن البيان النبوي، لأنه لا أحد من خلق الله أعلم بمراد الله من رسول الله. فأعلم الخلق بمراد الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل يا أخي.
يمكن استنباط أنواع التفسير النبوي من أن يذكر الآية المفسرة ثم يذكر تفسيرها. ثانيا أن يشكل على الصحابة فهم آية فيفسرها لهم. ثالثا أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون تفسيرا لآية. رابعا أن يتأول القرآن فيعمل بما فيه من أمر.
فيعمل بما فيه من أمر
ويترك ما فيه من نهي. وإليك أمثلة هذه الأنواع. أولا أن ينص على تفسير آية أو لفظة وله أسلوبان. الأول أن يذكر التفسير ثم يذكر الآية المفسرة. مثاله قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى: يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه. قال: فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض. فذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أبغض الله عبدا نادى: يا جبريل إني أبغضت فلانا فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. الثاني أن يذكر الآية الكريمة المفسرة ثم يذكر تفسيرها. مثاله قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعت من قوة من رباط الخيل. عن أبي علي ثمامة ابن شفي أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعت من قوة، ألا إن قوة الرمي. ثانيا
بس طيب، الآن ذكر الأنواع المستنبطة في تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن. طبعا يعني مثل هذا ما هو إلا زيادة فائدة، والمراد من ذكره حتى تفتق طالب العلم أو ذهن طالب العلم لمعرفة كيف يستخرج تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآيات القرآنية. فإذا قرأت في كتب السنة تكون منتبها لكل حديث يذكره النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يكون تفسيرا لآية من كتاب الله جل وعلا. ومن أعظم الناس يعني اهتماما وعناية بهذا الأمر الإمام ابن كثير، وذلك لأن ابن كثير رحمه الله تعالى كان محدثا، فعني عناية شديدة رحمة الله تعالى عليه بذكر الأحاديث النبوية الموافقة للآيات أو التي جاءت بمعنى الآيات، سواء كانت صريحة في تفسيرها أو كان تفسيرها للآية ضمنيا أو موافقا للحكم في الجملة. بل إن ابن كثير رحمه الله أحيانا يستطرد في ذكر الأسانيد والروايات وما يلتحق بذلك مما هو من مهمة المحدث. يقول: هذه الأنواع استنبطنا، يقول، منها أربعة، أو نذكر منها أربعة. النوع الأول أن ينص على تفسير الآية، ولاحظوا كلمة أن ينص. النص يعني ما لا يحتمل غيره، يقال نص فلان على الشيء، أو هذا نص الإمام، أو هذا نص في هذه المسألة، يعني ما لا يحتمل شيئا آخر في بيان المراد. إلا بخلاف الظاهر ما يحتمل غيره، لكن هناك شيء ظاهر وهناك شيء غير ظاهر، فالظاهر هو الذي نفسر به. إلا فالمقصود هنا أن يأتي النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفسير الآية. ثم ذكر له تقسيما يعني ليس له اعتبار كبير، يعني أما أن تذكر الآية أولا ثم تفسر، أو تذكر التفسير أولا ثم تذكر الآية، وهذا لا يعنينا كثيرا يعني. قال مثاله قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، قال فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وإذا أبغض الله عبدا نادى يا جبريل إني أبغضت فلانا فينادي في السماء ثم تنزل له البغضاء في الأرض. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى قوله، معنى قوله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وذلك بأن ينادي يا جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض كما في الرواية الأخرى، وهنا ثم تنزل له المحبة في أهل الأرض. فتجد أن الناس يحبونه دون أن يكون له عليهم يد أو نعمة، وتجد أن القلوب تتجه نحو هذا الرجل بالمحبة والقرب والمودة دون أن يكون هناك سبب بين واضح يجعل هؤلاء الناس يلتمسون القرب من هذا الرجل أو البقاء معه أو الترحم عليه عند موته أو شهود جنازته أو غير ذلك. فهذا من تمام وعد الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. ولذلك كان أهل السنة يقولون لأهل البدعة: بيننا وبينكم يوم الجنائز. يوم الجنائز ماذا نرجو نحن من جنازة فلان حينما نذهب لنصلي عليه؟ لا نرجو من ورائه يعني خيرا أو نفعا، وهل نطمع أن ورثة ينتبهون لنا حتى يعطونا شيئا من مالها أو يقسم لنا شيئا من تركته؟ أبدا، ولا يقع في قلب واحد منا شيء من ذلك. نعم، لو حضرنا مثلا زواجا له أو حضرنا وليمة دعانا إليها رجونا منه نفعا، رجونا أنه إذا جئنا إليه في شفاعة يشفع لنا، وإذا طلبنا منه أمرا يستجيب، وإذا سألناه مالا يعطي. أما إذا مات يا أخوان خلاص انقطع الرجاء منه حتى ولو بالدعاء، يعني ما نستفيد منه حتى ولو أن يدعو لنا. معي في هذا؟ ومع ذلك سبحان الله يموت الرجل من أهل السنة فترى الناس كأنما يساقون إليهم إليه من جحورهم، ويأتون إليه زرافات وحدان، ويموت الصباح فما يتعالى نصف النهار إلا وأهل الأرض قد علموا به، والمؤمنون في أقصى المدينة قد خبروا خبره وعلموا بما صار إليه. وهذا شيء رأيناه بأعيننا وتحدث به الناس من غابر الزمان، وقد كان الإمام أحمد يقول: بيننا وبينكم يوم الجمعة. ولما مات الإمام أحمد الذي سجن وأوذي في سبيل وقوفه بكلمة الحق التي أعلنها صريحة وسكت عنها غيره، خرجت بغداد بأفلاذ كبدها ما بقي فيها أحد. يقال إن الذين ساروا في جنازته نيفوا على 2000 ألف، يعني مليونين. وهب أن الخبر هذا مو صحيح وطيح نصف مليون إنسان خرجوا في جنازة هذا الإمام، تدل فعلا على يعني تمام وعد الله سبحانه وتعالى لعباد المؤمنين. نسأل الله يجعلنا من يكرم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. طيب، ومثلها أيضا قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. القوة هنا مبهمة، أي نعم، فتشمل كل قوة، لكن لا شك أن القوة تختلف، فقوة الرمي ليست كغيرها، ولذلك نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها أولى ما ينبغي إعداده والاهتمام به وإثناء الوقت في تعلمه واستجماعه. قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا أيضا يدل على يعني أو تفسير الآية بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نص صريح في بيان معنى القوة التي ينبغي أو يجب على المؤمنين إعدادها لعدوه. وإلى يومنا هذا أقوى ما يستعد به الناس هو الرمي. تجد الآن الصواريخ، الطائرات، القاذفات، الراجمات وغيرها ما يسمونه بأسماء مختلفة ومتباينة، ها؟ كله من الرمي. حتى إن الحروب الآن في الزمن المتأخر بدأت تعتمد بشكل كلي على أسلوب الرمي، الرمي من بعد. أيام حرب الخليج كانت الصواريخ ترمى من البحر الأحمر وتصل إلى بغداد، والطائرات الطلعات الجوية هذه 17 و15 طائرة تخطط مرة واحدة، يذهب الجنود ويلقون ما عندهم من قنابل ويرجعون لم يصابوا بألم. وكانت يعني القوة التي تميزوا بها هي الرمي، القوة التي تميزوا بها هي الرمي. طيب تفضل يا أخي.
ثانيا المشكلة على الصحابة فهم آية فيفسرها لهم،
فهم آية،
فهم آية فيفسرها لهم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا الإيمان،
ولم يلبسوا،
ولم يلبسوا الإيمان بظلم الآية، شق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال: قال ليس ذلك إنما هو الشرك. ألم تسمعوا ما قال رسول ابن ذي وهو وعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.
نعم، هذا من أنواع تفسير النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو نشكي على الصحابة فهموا آية فيفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم، فهمك الله، هنا فيفسرها النبي صلى الله عليه وسلم لهم. وهذا له أمثلة، منها هذا الحديث الواضح لما نزل قول الله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. لم يلبسوا بمعنى يخلطوا، لم يخلطوا إيمانهم بظلم. استشكلوا هذه الآية وشق عليهم ما جاءت به من ذلك، أنهم عرفوا أن أحدا منهم لا يسلم من الظلم، ففهموا الظلم على معناه أن الإنسان أدنى ظلم يكون منه يسلب هذا الوعد الذي جاء في هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك إيش؟ لهم الأمن وهم مهتدون. فهموا هذا الفهم، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بأي ظلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أن المراد بكلمة الظلم هنا الشرك، وهي أعلى ما ينطبق عليه اسم الظلم لأنه أظلم الظلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى قول عبد الله الصالح: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. فهون على الصحابة ما نزل به، لأنهم فهموا أن الإنسان يسلب هذا الوعد وهو أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بمجرد وقوع أدنى ظلم منه، أدنى ظلم منه. عصيت الله في أمر أو خلفت يعني أو تركت شيئا من الطاعات فإنك تسلب هذا الأمر. فخافوا رضوان الله تعالى عليه، فخافوا رضوان الله تعالى عليه. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية تحمل على الشرك، ولا يعني هذا يا أخواني أن حملها على غير الشرك أو أنها يعني أن الإنسان يبقى له الأمن والاهتداء كاملا ولو كان ظالما للنفس غير مشرك، لا، ولكن لا يبقى من الأمن والاهتداء شيء مع وجود الشرك. وإذا لم يوجد الشرك وجد أصل الأمن والاهتداء، و يخف أو يذهب منه، يذهب منه بقدر ما إيش؟ يذهب من الأمن والاهتداء بقدر ما قصرت فيه في جنب الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ فالكفاية التامة كما يقول القيم تكون مع العبودية التامة، والكفاية الناقصة تكون مع العبودية الناقصة. ولذلك ما جعل الله سبحانه وتعالى له من خلقه خليلا سوى محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، اللذين هما أفضل الرسل، والسبب أنهما قاما بجميع مقامات العبودية وكملا جميع مدارج هذه العبودية، فلم يخلوا منها شيئا، فاستحقوا بذلك كرامة الله عليهم بالخلة، استحقوا بذلك كرامة الله عليهم بالخلة التي لم يشركهم فيها أحد، لم يشركهم فيها أحد. ومثلها لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل سوءا يجزى به. فسر النبي صلى الله عليه وسلم معنى من يعمل سوءا يجزى به، معنى الجزاء، لأن أبو بكر قال: يا رسول الله، أو كلما عمل أحدنا سوءا جوزي عليه؟ فهم الجزاء وين؟ ها؟ في الآخرة. فهم الجزاء في الآخرة، وذهب ذهنه إلى أنه سيجد عند الله سبحانه وتعالى مدونا عليه سيحاسب عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يصيبك اللأواء؟ أليس يصيبك المرض؟ أليس يصيبك التعب؟ إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بلى يا رسول الله. قال: فذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وسع مفهوم الجزاء، ما هو الجزاء اللي تفهمه أنه في الآخرة، قد يكون في الدنيا. أين كما قال الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى موجود في القرآن، قال: ما وما أصابكم مصيبة إيش؟ فبما كسبت أيديكم، يعني ما جاءت المصيبة فهي من كسب يدك، فهي من كسب يدك، وما نزل بك من عقوبة أو مرض أو غير ذلك فإنما هو بسبب كسب يدك. نعم.
أن يذكر في كلامه ما يصلح أن يكون في الصيغة للآية، مثال قوله تعالى: وجيء يومئذ بجهنم. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 جنان، لكل جنان 70,000 ملك يجيئون.
هذا نوع ثالث أيضا، وهو أن يرد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلح أن يكون تفسير الآية، وهذا كثير جدا، وهذا الموطن خصوصا هو الموطن الذي يعني يتميز به المتعمقون في فهم القرآن والسنة، وهو أن يقرن بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم الوارد الذي لم يذكر معه آية، يقرنه بكلام الله جل وعلا، فيضع هذا الحديث مع هذه الآية لكون معناهما واحدا، لكون معناهما واحدا، أو يدلان على شيء واحد. مثاله قال هنا: وجيء يومئذ بجهنم. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها. جيء يومئذ بجهنم، جيء معنى ذلك أن جهنم في يوم القيامة يؤتى بها ولا تأتي هي بنفسها، يؤتى بها ولا تأتي هي بنفسها، وهذا واضح ولا لا؟ جاء الحديث ببيان هذا المعنى تماما، أو بتفسير وتوضيح هذا الذي جاء في الآية. قال: يؤتى بجهنم، يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، لكل زمام 70,000 ملك يجرونها، يعني يجرها من الملائكة 4,900,000,000,000، أو يعني كل 5,100,000,000,000 يجرون جهنم، والملك ليس كالبشر، فإذا كان هؤلاء كلهم سيجتمعون على جرها دل ذلك على عظم خلقها، وأنها لا يزال يلقى فيها من الخلق على كثرتهم، نسأل الله العافية والسلامة، لا يزال يلقى فيها من الخلق على كثرتهم حتى إنه ليدخلها من البشر وحده من كل 1999 يدخلها 999 من كل 1000. الله أكبر. ومع ذلك تسعه وتقول لله سبحانه وتعالى زدني، هل من مزيد كما جاء في الآية، وتقول هل من مزيد حتى يضع عليها الجبار سبحانه وتعالى قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، وتقول قط يعني حسبي أو كافيني. ومثل هذا الحديث أيضا أو ما يصلح لكم مثالا في هذا الموطن قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. هذا الحديث نجد أنه تفسير لآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة العلق كلا لا تطعه واسجد واقترب، كلا لا تطعه واسجد واقترب، فجعل الاقتراب مع السجود، فأنت إذا سجدت اقتربت من الله سبحانه وتعالى، وهذا هو المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. وأنت لما تتأمل بهذا الحس تجد الكثير من الآيات قد جاء تفسير لها عن النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الأحاديث النبوية إنما هي تفسير لما جاء في الآيات القرآنية في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. جاء أحد الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجارية عنده أخرجي فعلميه كيف يستأذن، قولي له يقول السلام عليكم أدخل. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم لقوله حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، هذا نهي للمرأة عن أن تضرب برجلها ليعلم ما تخفيه من زينتها. الزينة المقصود به إيش؟ صوت الخلخال. فما تأتي المرأة في وهي تمشي تضرب برجلها إذا كان عليها خلخال، تعرفون الخلخال يا شباب؟ أي نعم، هو السوار الذي يوضع في الساق، حتى لا يخرج من هذه المرأة صوت يكون فيه فتنة للرجال، طبعا هذا واضح من الآية، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبين شيئا آخر أيضا يخرج من المرأة، تكون المرأة سبب في إبداعه من الزينة، وهو خفي. حين الخلخال قد لا نراه ولا لا، ولكن نسمع صوته، ومثله أيضا الطيب ما نراه لكن نشم رائحته من بعد، أليس كذلك؟ أي نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة خرجت وقد استعطرت فهي زانية، أو خرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. لاحظ هذا من أين جاء؟ إذا كانت الآية نصت على الصوت فالرائحة تكون مثلها أو من باب أولى، وهي مطابقة تماما لهذه الزينة الواردة في الآية، لأن الزينة الواردة في الآية زينة خفية يسمع أثره. وكذلك الطيب زينة خفية يشم رائحة. وعلى هذا قس كثير من الآيات والأشياء التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد أنها مطابقة وتفسير لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتفسير لما ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى. انظر مثلا لما كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه في الحج أصابه ما أصابه من البلاء بالقمل في رأسه، قال: فحملت إلى رسول الله والقمل يتناثر على وجهي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ظننت أن الجهد بلغ بك ما أرى أو ما أرى، ما ظننت أن الجهد بلغ بك.
ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم
اذبح شاتا، وفي رواية اذبح نسيكة، أو أطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام، أو صم 3 أيام. الحديث جاء في الصحيحين في غيرهما بهذا الترتيب، علما بأن الآية جاءت بترتيب معاكس تماما، وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية. الآية جاءت كيف؟ قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إيش؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فبدأ بإيش؟ بالصيام ثم الصدقة ثم النسك. بدأ بالصيام ثم الصدقة ثم النسك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال انسك نسيكة، اذبح شاتا، أو هل تجد شاتا، أين، أو أطعم 6 مساكين، أو صم 3 أيام. وهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أولا من القرآن، وتطبيق لكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا واحد. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذي جاء في الآية إنما جاء على سبيل التخيير والتخفيف، على سبيل التخيير والتخفيف، وهو كذلك بإجماع العلماء. العلماء كلهم مجمعون على أن فدية الأذى على التخيير، تختار واحد من هذه الأشياء الثلاثة، إما أن تذبح أو تطعم أو تصوم، تختار واحد من الثلاثة. لكن الآية جاءت وقد قدمت ما هو أخف، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث وقدم ما هو إيش؟ أفضل، قدم ما هو أفضل، فيكون هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأنه يقول هذه الآية جاءتكم يعني مرتبة بما هو أخف أو على الأخف، ولكن الأفضل العكس، أن تذبح شاة أو تنسك تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام. وفي تفسير ثاني أيضا في نفس الذا حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم المقادير، قال فدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك قد يكون مراد به ذبح بقرة، قد يكون مراد به ذبح ناقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذبح شاة، بان لنا المعنى. فدية من صيام أو صدقة، الصدقة ما ندري كم، هل نتصدق بمد أو بدرهم أو بدينار أو ب100 درهم، ما ندري. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها صدقة على كم؟ على 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، بنص النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. وأيضا الصيام، قال فدية من صيام، الصيام بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به أن يصوم الإنسان كم؟ 3 أيام، أن يصوم 3 أيام. أين؟ طيب الأخير،
بما به من أمر. مثاله قوله تعالى سبح بحمد ربك واستغفره، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي رواية عند البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن.
طبعا جاء بالرواية الثانية من أجل كلمة يتأول القرآن. إيش معنى يتأول القرآن؟ يتأوله يعني يعمل بما فيه من أمر، يعمل بما فيه من أمر. والأول يعني التأول، أو الأول يعني النظر إلى عاقبة الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الآية الواردة عملا يعمل به، فآلت يعني آلت هذه الآية إلى حمد وإلى دعاء يردده النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، ويكثر أن يقوله عليه الصلاة والسلام في أحواله. طيب هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، إذا حصل ذلك يا محمد إيش يحصل؟ إيش يطلب منك؟ فسبح، شوف سبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر. هذا هو المراد في الآية. الآية جاءت في لفظ الأمر سبح بحمد ربك واستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يتأول القرآن. إذن ففيها أيش الدلالة على النبي صلى الله عليه وسلم كان يحور بعض الآيات فيعمل بها فيكون تفسيرا لما ورد فيها، فيكون تفسيرا لما جاء فيها. ومثلها لما نزل قول الله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. ثم روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، في بعض الروايات سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده، يرددها عليه الصلاة والسلام. ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، فسبح باسم ربك العظيم، ها قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وفي بعض الروايات سبحان ربي العظيم وبحمده. ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى وإن على فأنشرنا به كذلك تخرجون، والذي خلق الأزواج كلها وجعلكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركب الراحلة كبر الله وحمده ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فهذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للآية، لكن بطريقة إيش؟ بطريقة العمل. إنا بطريقة العمل. نعم. طيب أحد عنده سؤال يا أخوان؟
فيزالي.
اي نعم.
وكثير حديث
فيزالي. اي نعم.
هل هنا يعاقب عقاب
لا 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 شك لا شك. طبعا هنا لا يعاقب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تزني وزناها النظر واللسان يزني وزناه الكلام والرجل تزني وزناها المشي. والمقصود من هذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان هذه الجوارح تعمل اعمالا هي سبب في الزنا ويأثم الإنسان بها، لكن ما تأخذ نفس العقوبة. وبهذا يعلم أنه أحيانا تتفق الأشياء في الاسم لكن تختلف الحكم. مثل الآن الغارق شهيد والمفتون شهيد والمطعون شهيد هنا، والمرأة تموت جمعاء شهيدة، والرجل يموت أو ذات الجنب شهادة والطعن شهادة، و كل هذه يسمىها اسم شهادة. لكن هل يسمى من مات بسبب غرق شهيدا شرعا؟ ما يسمى شهيدا شرعا، ولا يأخذ أحكام الشهيد الشرعية. الشهيد الذي يأخذ أحكام الشهادة الشرعية التي هي شهادة الدنيا والآخرة هذا منه الذي يقتل في سبيل الله، الذي يقتل في سبيل الله في المعركة فقط. يعني لو قتل ظلما في أي مكان ما يسمى شهيدا، ما يسمى شهيد دنيا وآخرة. نعم في الآخرة قد يكون له عند الله حكم شهيد. معي؟ أي نعم. فما يأخذ ولا تنطبق أحكام الشهيد إلا على من قتل في المعركة في سبيل الله، بل ولا تنطبق إلا على الذي قتل أو مات بسبب المعركة
مباشرة، يعني لو مات بسبب المعركة ولم يكن مباشرة ما سمي أيضا شهيدا، ولا أخذ أحكام الشهادة في الدنيا والآخرة. يأخذ أحكام الشهادة في الآخرة، كل هؤلاء يأخذون أحكام الشهادة في الآخرة على تفاوت في الأجر بينهم عند الله سبحانه وتعالى، ها، لكن لا يأخذون أحكامها في الدنيا والآخرة. فهل مثلا من قتل مثلا بمرض الطاعون يغسل لما يغسل؟ يغسل. طيب يصلى عليه؟
الحمد لله لا يوجد سجارة. يهديك الله سبحانه.
أي نعم، فهؤلاء لا يأخذون أحكام الشهيد في الشهيد الدنيا والآخرة، فهم يكفنون ويصلى عليهم. أما شهيد الآخرة والدنيا الذي يقتل في المعركة في سبيل الله فإنه لا يغسل ولا يكفن، ويكفن في ثوبه ولا يصلى عليه. أين؟ وهذا مثل هذا يقال زانية، يعني من حيث أنه يعتب، لكن لا يراد بذلك أن تنطبق عليه أحكام الزانية. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل فقال يا رسول الله إني قبلت امرأة في الحرام، فأنزل الله سبحانه وتعالى إيش؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال يا رسول الله أهي لي خاصة؟ قال بل للناس عامة. هنا وما قام النبي صلى الله عليه وسلم أن يحد الزنا، بل حد الزنا ما يقام إلا بشروط ومواصفات خاصة جدا. هنا ومن تطوير النبي صلى الله عليه وسلم للمعاني قول النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لكن هل من هجر ما نهى الله عنه يعطى مثل أجر الذي هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام؟ ها؟ لا. لكن بين السلم مفهوم آخر للهجرة، وهي أن من أعظم أنواع الهجرة أن تهجر ما نهيت عنه، ومنه أعلى أن تهجر البلد الذي يوصى الله سبحانه وتعالى فيه. قال والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وقال أيضا المسلم من سلم المسلمون باللسانه ويده، أي لو واحد سلم الناس باللسانه ويده وهو ما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يصبح مسلما بذلك؟ ها؟ هل يصبح مسلما بذلك؟ إنسان يعيش بيننا ما يمس أحدا بأذى لا بلسانه ولا بيده، هل يكون مسلما بذلك؟ لا. نعم، وإنما أراد أن يبين صلى الله عليه وسلم أن هذا من أعظم الأوصاف التي ينبغي على المسلم أن يتصل بها، وهو أن يسلم الناس من شره. أي نعم. تفضل. أي نعم. أي نعم، جاءت معاني أخرى. جاءت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا هو المراد أساسا. إيش؟ لأن الآية يا إخواني ترى جاءت في مخاطبة المشركين. قال وحاجه قومه. قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. ثم قال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذن السياق تدل على أي شيء؟ على الشرك. اي نعم، لان مشركين هؤلاء الذين كان ابراهيم يخاصمهم ماذا كانوا يقولون له؟ قالوا يا ابراهيم انتبه، انت الان تحارب الهتنا، نحن نحذرك من البلاء الذي ستنزله بك الالهه. فيقول لهم هو وكيف اخاف ما اشركتم، انا اللي اخاف، ها، وتحذروني من ذلك، ولا تخافون انتم انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ من هو الحقيق بالأمن؟ أنا الذي لم أشرك مع الله غيره أم أنتم الذين أشركتم بالله؟ ثم قال الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بينها لهم بآية صريحة، وهي قوله إن الشرك لظلم عظيم. لظلم عظيم.
Thank you.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة. إيه ما تأولها هذه، تعمل بها، عملك بها هو التأويل. نعم تأويل. أنت قصدك إنه هنا نقرأ القرآن في السجود؟ أين؟ لا، إذا قرأ، إذا قلت هذه الآية على أنها من القرآن، على أنها آية، ما يجوز لك. وإذا قلتها على أنها دعاء هذا جائز، ما في شيء. مثلا لو قلت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، هذه كلها تقولها على أنها دعاء، ما تقولها على أنها قرآن. لكن لو استمريت وقلت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنة مستقرة ومقامة، وما يجوز، حرام. الزيادة ذي اللي جبتها هذه حرام عليك، أنت آثم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فقبل أن يستجاب لكم. وقفت هذه.